فتبينوا يا إخوتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية لحضراتكم من جديد. ما زلنا متواصلين معكم في هذه الليلة، فنحن أبناء عائشة نزود عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ندافع عن الصحابة وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين. وأسعد أن أكون ضيفا وإياكم على شيخ الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور الأحمدي أبو النور، وزير أوقاف مصر الأسبق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. أضأتم هذه الشاشات وأنرتم ليلتنا، بارك
شكر الله لكم وبارك فيكم، واسمح لي أن أحيي قنواتكم
بارك الله فيك
المعطاء، وخصوصا في اختيار هذا الموضوع، وما أجمل العنوان الذي اخترتموه أنكم أبناء عائشة. نعم، هي أمنا جميعا، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوما يا عائش، بهذا التعبير الجميل، إن جبريل يقرئك السلام، فقالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته. ومعنى إقراء جبريل عليه السلام السلام على عائشة رضي الله عنها أنها مرضي عنها في الملأ الأعلى، ومرضي عنها في ومرضي عنها ووضع الله لها القبول في الأرض أيضا. لا يهمنا أن تشذ طائفة أو يشذ بعض الناس، لأن الشاذ يعني لا يحكم على ما جاء من عند الله عز وجل. أن جبريل عليه السلام يقرئها السلام كما سبق أن أقرأ خديجة رضي الله عنها السلام. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بعائشة إلا عن وحي، وقد أري صورتها في المنام مرة إثر مرة، وقال إن يكو هذا من عند الله يمضي. ولا ننسى الآية الكريمة، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، كان من بينهن عائشة رضي الله عنها التي قبض في حجرها، وأيضا كانت رضي الله عنها في بيتها، يعني تخير النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيت دون أن يحيف على حق أمهات المؤمنين الأخريات، لكن شاء الله أن يكون أن تكون وفاته في بيتها. وهذا يعني إن دل على شيء فإنما يدل على تكريم الله إياها. ونحن لا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وأيضا لا ننسى أن عائشة رضي الله عنها عندما اشتكت شكاية الموت، يعني عندما يعني أوشكت أن تفارق دنيانا هذه، دخل ابن عباس رضي الله عنهما واستأذن وقال يا أم المؤمنين لقد تقدمين على فرط صدق، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، تقدمين على فرط صدق، يعني أنت إلى الجنة سائرة. والفرط هو ما يتقدم الإنسان وما يسبقه، ومعنى هذا أنها يعني من أزواجه صلى الله عليه وسلم في الآخرة أو في الجنة كما كانت من زوجاته في الدنيا. وأيضا كان عمار عندما ذهب إلى الكوفة ليستنفرهم يعني لعلي، يعني ما حدث، خطب عمار فقال إني لا أعلم، يعني كأنما يقسم إني لا أعلم أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها، يعني لتتبعوا حكمه، ويعني أو تتبعوا عائشة. ولعله كان يتصور أنها إنما خرجت لقتال ولم تكن قد خرجت لهذه المهمة.
نعم، يعني إن شاء الله نفصل عما قليل. ولكن يعني فضيلة الدكتور، هي حملة واسعة وليست بالجديدة ولكنها متكررة. فكم من طاعن طعن في أم المؤمنين رضوان الله عليها، حتى أنزل رب العالمين سبحانه وتعالى وجل وعلا تبرئتها واضحة في كتابه الكريم. هذه الحرب الخاسرة. نعم هي حرب خاسرة ضد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كما بينتم ظن البعض أن موقعة الجمل كانت فيها مخطئة، وهنا نتوقف نبين لإخواننا بارك الله فيكم.
حقيقة فيما يتعلق بموقعة الجمل اسمح لي أن نستعرض ما يتعلق بأم المؤمنين عائشة وما يتعلق بعلي رضي الله عنه وما يتعلق بطلحة بن عبيد الله وما يتعلق بالزبير بن العوام ومعاوية بن أبي سفيان إلى آخره.
نعم
الكل كانوا قسمين بعد أن جاء الخوارج من هنا من مصر وقتلوا عثمان رضي الله عنه، والكل يعني لم يكونوا فريقا واحدا فيما تعلق بالخلافة وفيما تعلق بالاقتصاص من قتلة عثمان. بأيهم نبدأ أو بأيهما نبدأ يا ترى؟ نثبت أمر الخلافة أم نقتص أولا من قتلة عثمان؟ الحقيقة كان يعني رأي معاوية ورأي أم المؤمنين عائشة ورأي الزبير بن العوام ورأي طلحة بن عبيد الله وآخرين أن نبدأ أولا بالاقتصاص يعني بالقصاص من من قتل عثمان، ثم يعني نتجه إلى ما يتعلق بالخلافة أو البيعة، وبالتالي لأن دم عثمان لا يسوغ لنا أن نتركه هكذا دون أن نفعل ما يتعلق بسرعة الاقتصاص.
نعم يعني كانوا قد دخلوا على سيدنا عثمان وقتلوه وهو قارئ لمصحفه وقطعوا أصابع زوجته. أصابع زوجته نائلة بنت الفراطصة. هذا ثابت ونعلمه.
وكان يعني علي رضي الله عنه نعم المدافع، وكان ابناه الحسن والحسين أيضا نعم المدافعين، وطلب يعني واقترح علي أن يعني يقوم الحرس، وكان هناك ربع يعني 400 جندي. ويعني كان من الممكن أن يصد تيار الخوارج، لكن عثمان رضي الله عنه نظر في الأمر ويعني وجد أنه لو ترك هؤلاء ليقاتلون أولئك لسالت دماء كثيرة، فرأى أن يفتدي هذه الدماء بنفسه، لكن لم يحدث تقصير من علي، ولم يحدث تقصير من الحسن ولا من الحسين، ولم يكن هناك يعني جبن في أن يواجهوا الخوارج مواجهة يعني رادعة، لكن هكذا كان أمر يعني عثمان رضي الله عنه، ولعله كان لأنه رأى رؤيا في هذه الليلة يعني أنبأته أنه راحل إلى الله عز وجل. ويعني الذين يعني يدخلون مهاجمين يكون المرء مخيرا بين أمرين، إما أن يقاتلهم وإما أن يفضل أن يتولوا هم كبره أو إثمه، كما قال ابن آدم لأخيه عندما قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فهي يعني زي ما تقول هما يعني إيه منهجان، المنهج الذي يعطي الذي يعني يهاجم يعطيه الفرصة لأن يقاتل من يهاجمه، والمنهج الآخر أن يدع الأمر هكذا كما حدث من ابن آدم وكما حدث من عثمان رضي الله عنه، ولعلها يعني اختلافة في الرؤية. الرؤية هنا أنه يوازن بين دم واحد يفتدي هذه الدماء الكثيرة وبين أن يدعها أنهارا تسيل.
نعم إذن فضيلة الدكتور البداية هي دم سيدنا عثمان رضي الله عنه. هل نثبت كما قلتم أمر الخلافة أولا وهذا ما رآه سيدنا علي رضي الله عنه، أو ما أننا يعني نقتص من قتلة ونثأر لدم سيدنا عثمان وهذا ما رآه معاوية على اعتبار أنه ولي الدم في هذه الحالة، وأم المؤمنين أيضا كانت ترى هذه الرؤية؟
هكذا كان الأمر. لم يكن الأمر أكثر من يعني اختلاف في الرؤية،
اجتهاد كل مجتهد،
كل اجتهد في أن تكون الأولوية ما رآه. أم المؤمنين عندما خرجت هي خرجت في شبه مظاهرة، ليست للقتال وليست للمعارضة في أمر خلافة علي وليست للمطالبة بأن تكون الخلافة لغير علي، إنما يعني رأت أن تكون الأولوية للاقتصاص من قتلة عثمان. خرجت بهذا، ولذلك هي يعني عندما وصلت إلى يعني منطقة
ماء الحوبة
ماء الحوأب
نعم.
سمعت كلابا تنبح،
نعم كلاب الحوأب،
فقالت ما أين نحن الآن؟ فقالوا لها نحن أمام ماء الحوأب. فقالت ده ذكرت الآن، لقد قال صلى الله عليه وسلم أيتكن تنبحها كلاب الحوأب. نعم. وهذا حديث صحيح وثابت في مسند الإمام أحمد وفي مسند أبي يعلى وفي كثير من المصنفات الحديثية، ومنها صحيح ابن حبان إلى آخره.
نعم.
ويعني رجال هذا الحديث رجال الصحيح، يعني هو صحيح لا نمتري في صحته. وعندما سمع وعندما علمت أنها هنا يعني عزمت
همت أن تعود،
همت يعني لا ده هي يعني قفلت عائدة بالفعل.
نعم.
لكن الزبير ابن العوام رضي الله عنه وقد كان أيضا في جيشها قال يعني إنما جئت لنصلح بين الناس، فكيف تتركين الموقع الإصلاح بين الناس وتعودين إلى المدينة؟
نعم. إذا لم يكن جيشا بمعنى الجيش الذي خرج للقتال،
نعم لا
وإنما خرجت أم المؤمنين مصلحة تريد الإصلاح،
تماما
فهي أمهم جميعا
تماما.
نعم.
يعني ولذلك يعني كان هذا واضحا في رد عبد الزبير بن العوام عليها وتذكيرها بأنها إنما خرجت لتصلح لا لتقاتل.
نعم.
ونحن جميعا خرجنا لنصلح لا لنقاتل، بدليل أن يعني علي بن أبي طالب بعد ذلك لما يعني مضوا إلى يعني ما إلى طالبتهم عند موقعة الجمل سأل عن الزبير بن العوام.
نعم.
وذكر الزبير بن العوام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ألا تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليك وقال لك يا زبير أتحب عليا؟ قال كيف لا أحبه وهو ابن عمي وابن خالي وعلى ديني.
نعم.
وقال لي أتحب الزبير؟ قلت كيف لا أحبه وهو ابن عمي وقريبي وعلى ديني. يعني ألا تذكر يا زبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك حينئذ والله لا تقاتلنه وأنت ظالم له؟ عندئذ تغير الزبير بن العوام وهو أسد الله، وكما يعني نعلم أنه حواري النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لقد نسيته لكني تذكرت الآن. وأقفل راجعا يعني إلى 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 يعني مع فرسه ممتطيا إياه وشق صفوفه، فقال له ابنه إلى أين؟ قال لا أنا حصل كيت وكيت، ويعني وحكى له. فقال يا أبت إنما جئت لتصلح بين الناس، أكد الهدف الذي قاله الزبير نفسه،
ما جاء ليقاتل،
ما جاء ليقاتل، لأن نحن ما جئنا لنقاتل، فكيف تتركنا، كيف تترك الموقف دون أن نبلغ الغاية التي من أجلها خرجنا؟ فقال يعني لقد حلفت ألا أقاتله. فقال يا أخي يا أبت يمكنك أن يعني تعتق عبدا ويعني تتحلل من الحلف. قال سأعتق العبد لكني سأقف إلى أن أرى. فوقف ليحقق الهدف الذي جاء من أجله، ولأمر ما حدث شيء يعني في الجيشين أو في الصفين، عندما دعاهم علي إلى الصلح وأقنعهم وبعث بعض كبار قواده القعقاع بن عمرو التميمي وكذا، وحاول ونجح في أن يقنع الجميع بالصلح.
نعم.
من الذي يعني ساءه هذا الصلح وساءه أن يتوافق المتواجهان الذين اندسوا في صف هؤلاء وهؤلاء؟
نعم.
وجدوا أن الأمر إذا يعني تركوه سوف تدور الدائرة عليهم، لأنهم هم الذين شاركوا أو هم الذين يعني تلوثت أيديهم بدماء عثمان.
نعم. نعم.
وقالوا لابد أن نعمل عملا، فيبدو أنهم وزعوا أنفسهم فريقا في جيش علي وفريقا في جيش عائشة، إذا يعني ونحن نسميه جيشا تجاوزا
مجازا. نعم.
مجازا. نعم. نعم. وإذا بهم يحدثون ضجة وجلبة ويتنادون ينادي بعضهم بعضا يعني بالحرب، فكبار الذين جاءوا يعني والذين اقتنعوا بالصلح قالوا الله هؤلاء غدروا بنا، وهؤلاء قالوا هؤلاء غدروا بنا، وانتشب القتال للصفوف التي اندست، يعني للناس الذين اندسوا حرصا على صالحهم هم وليس حرصا على صالح المسلمين.
إذن هي فتنة،
كانت فتنة.
نعم
كانت فتنة.
نعم.
يعني لعلنا الآن يقوم لدينا الدليل على أن عائشة إنما خرجت لتصلح ولتعطي الأولوية أو لتنبه الناس إلى أولوية الاقتصاص من قتلة عثمان، وكذلك الزبير، وكذلك ابنه أيضا عبد الله. هذا الأمر كان واضحا تماما عند الجميع، وبالتالي الذي أفسد هذا الهدف النبيل إنما هم المندسون. وهكذا في كل حقبة من الزمن يدخل بيننا مندسون، هم الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وهم الذين لا يعجبهم إطلاقا أن يلتئم شمل العرب ولا أن يلتئم شمل المسلمين، فيأبون إلا أن يفرقوا بينهم. وهذه هي الفتنة التي نسأل الله أن يحصن المسلمين دائما منها.
نعم. الناظر إلى هذا الموقف، من يرى موقف سيدنا علي بعد أن يعني هدأت الأمور وبعد أن انتهت هذه المواجهة، يعني إن صح لنا أن نقول إنها مواجهة، هذا الموقف النبيل،
نعم،
وهذا التعامل مع أم المؤمنين يتبين له كم وقرها سيدنا علي،
نعم،
وكم
نعم
أرادت هي أن تصلح، أليس
نعم
كذلك؟
يعني سيدنا علي لم يختصم أم المؤمنين عائشة،
نعم،
وعائشة أيضا لم تختصم يعني عليا رضي الله عنه،
نعم،
وإنما كان الأمر أمر خلاف، كان الأمر أمر خلاف في وجهة النظر. وأعتقد أن الخلاف في وجهة النظر لا يفسد للود قضية، ولا يخلي عليا من مسؤولية احترامه لأم المؤمنين وتوديعه إياها معززة مكرمة إلى المدينة المنورة، خصوصا أن المؤرخين يذكرون أنها يعني رأت أخيرا أن خروجها لم يكن من الصواب وأنها اجتهدت فأخطأت.
نعم.
واسمح لي أن أقف عند خطأ المسلم، لا أن خطأ المسلم لا يعني انبتات الصلة بينه وبين الله عز وجل.
نعم.
ولا بينه وبين الإسلام. ونحن ينبغي حتى في لو عبرنا موقعة الجمل إلى موقعة صفين وما حدث بها،
نعم،
هذان المتواجهان هما فريقان مؤمنان.
نعم. نتوقف عندها
ونفصلها
بإذن الله تعالى. ومعي على الهاتف الآن معالي الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وجزاكم الله خيرا
دكتور،
بارك الله فيكم وفي جهودكم.
وتحيات معالي الوزير الأستاذ الدكتور الأحمدي أبو النور،
الله يحفظكم جميعا، وشكرا للأستاذ الدكتور الأحمدي على هذا الطرح الطيب، وجزاكم الله خيرا.
أهلا بكم يا أخي، مرحبا،
بارك الله فيكم. كنا نطرح هذه الرؤية ونقول إن يعني الشيعة الذين طعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي أم المؤمنين جهلوا حقيقة الأمر عن عمد أو عن غير عمد، ولكم المجال، تفضلوا، بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا. حقيقة إن الناظر في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يجد أن عائشة رضي الله عنها قد انتفعت الأمة بعلمها وبحديثها وبما روت أكثر مما انتفعت بغيرها من النساء رضي الله عنهن أجمعين، بلغت من العلم والسنة ما لم يبلغه غيرها. وصرح النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضلها ومحبته لها في أحاديث كثيرة. النساء اللاتي مات عنهن صلى الله عليه وسلم كانت عائشة أحبهن إليه، وأعلمهن وأعظمهن حرمة عند المسلمين، مات في بيتها بين ذاقنتها وحقنتها في حجرها صلى الله عليه وسلم، كان يضع رأسه في حجرة فيقرأ القرآن، كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة لما يعلمون من حبه إياها، كانت مباركة على أمته رضي الله عنها، حتى قال أسيد بن حضير لما أنزل الله آية التيمم بسببها: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما نزل بك أمر قط تكرهينه إلا جعل الله فيه للمسلمين بركة. والعجيب أن الرافضة يعني كذبوا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما كذبوا على غيرها افتروا أحاديث وقصصا باطلة يعلم بطلانها من مجرد قراءتها لكل عاقل، وهي مع ذلك في كتبهم المعتمدة المبجلة لديهم. والناظر أيضا يجد فيهم التناقض الظاهر. أليس هؤلاء يعظمون آل النبي صلى الله عليه وسلم كعلي والحسن والحسين وفاطمة وهم أهل للمحبة والتعظيم رضي الله عنهم؟
بلى،
يعظمون نسب النبي صلى الله عليه وسلم، يعظمون ذريته، ثم يقدحون في أقرب الناس إليه، في زوجته عائشة رضي الله عنها. إذا كانوا يعني يعظمون أهل البيت لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه عائشة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالهم يرمونها بالعظائم؟ يعني منهم من يصرح بنفاقه وبما ينطوي عليه قلبه من رميها بالفاحشة التي برأها الله منه. الرجل يعني يتأذى أشد الأذى، عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين، أن يكذب على امرأته ويقول ويقال في حقها إنها بغي، فكيف يعني يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وفي زوجه؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هؤلاء أهل بهتان واضح، أقول إنهم يتعمدون الكذب ويعرفون أنه كذب. لماذا؟ لأن الله قد أعمى بصائرهم لفرط الهوى الذي ركبوه. وقد قال الله جل وعلا في شأن اليهود: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فلذلك سبحان الله صار عندهم جحد الحق أمرا يعني ظاهرا سهلا عليهم، لا يبالون أمام الملايين أمام الناس، لا يبالي أن يكذب ويصر على الكذب وهو يعلم. ولهذا أيضا أنا أقول لا يغتر ببياناتهم، وإن كان منهم من يظهر أنه لا يرضى بما قيل، فلا بد أن يضيف إلى ذلك براءته من ما كتب في كتب الشيعة من القدح في عائشة رضي الله عنها. يمكن أن نضيف يعني لطيفة، أن يعني هؤلاء لما وقعوا في هذا الكلام الخطير العظيم ابتلوا وعوقبوا بما يسمونه عندهم المتعة في بناتهم وأخواتهم، ويرون ذلك دينا يتدينون به. هم أيضا وقعوا في معاونة اليهود والنصارى بل وسائر أعداء الملة، وما نراه في العراق وفي غير العراق من غض الطرف عن أعداء الإسلام وملاحقة أهل السنة المساكين العزل إلا من هذا التناقض الذي ابتلوا وعوقبوا به فصدوا عن سبيل الله، يقرون بل يأمرون بالشرك والكفر ويرضون بالكبائر، وهم يدعون أنهم يعني ينتقدون أم المؤمنين عائشة، وهم قد وقعوا في أعظم الضلال وأعظم الشرك وأعظم الفواحش. لي وقفة أستاذ أسامة، يعني أنا أود أن تكون يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي نبراسنا في الرد وفي الكشف وفي الدعوة. فاليهود لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: السلام عليك يا محمد، وكانت أم المؤمنين رضي الله عنها حاضرة، فقال: بل وعليكم السلام واللعنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب وقال: وعليكم. فلما سمع عائشة تقول عليكم السام واللعنة قال: مهلا يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع في من شيء إلا شانه. فهذا يدعو يعني يدعونا هذا الحديث إلى أن نتعقل في التصرف مع أعداء الملة وأهل الكيد والحيل واللف والدوران الذين يحتالون على الناس. فلا بد من عمل يتضمن دعوة لعقلائهم وعوامهم، يتضمن نصحا لهم، يتضمن كشفا للحقائق والقناة الفارسية التي تعزمون على إنشائها، هذه من الأشياء المباركة. وكذلك كل عمل جاد يكون فيه نصح للناس وبيان للحقائق مع الرفق ومع بيان الحق والتركيز فيما قد يشتبه على عوامهم حتى يفتح على بصائرهم بإذن الله ويكون هداية لهم. أختم أستاذ أسامة بأني أنصح بالرجوع إلى كتب أهل العلم التي تولت كشف الشبه التي يدلون. ومن أوسع وأجمع ما كتب في هذا منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد أبلى بلاء حسنا رحمه الله وجزاه عنا وعن المسلمين خيرا، وأنتم أيضا لكم منا الشكر والدعاء.
بارك الله فيكم.
ولفضيلة الدكتور الأحمد أبو النور، ولكم ولجميع الإخوة الشكر والدعاء، وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
ولك بمثل، بارك الله فيكم وشكر الله لكم. وأعود إلى معالي الوزير، يعني احنا كنا نتحدث عن أنه المسلم إذا أخطأ فليس هذا بخروج من الملة، يعني وأم المؤمنين هي أم المؤمنين بنص القرآن الكريم، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن آل البيت رضوا أم لم يرضوا بهذا، الشيعة هي من آل البيت، من آل البيت، ولكن هي ليست كما يقولون، يعني هم يقولون إن أئمتهم معصومون، ونحن نقول ليسوا بمعصومين، ولا حتى أم المؤمنين معصومة، ولكنها اجتهدت للإصلاح، لإصلاح ذات البين.
وإحنا نشكر أولا فضلة الدكتور فهد. نشكر له هذه الإماضة الكريمة فيما تعلق بأم المؤمنين عائشة، وفيما تعلق بالصحابة عموما، وفيما تعلق أيضا بأمهات المؤمنين، وفيما تعلق بأقوى الكتب التي دافعت عن أمهات المؤمنين وعن الصحابة عموما، وهو كتاب منهاج السنة النبوية لابن تيمية. وكثير من يعني من كتب ابن تيمية في الفتاوى الكبرى وفي غيرها، يعني كانت هناك دفاعات قوية، وكذلك أبو بكر بن العربي في كتابه العواصم من القواصم، وكذلك ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، ومن قبله البيهقي في دلائل النبوة، ومن قبلهما أيضا البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وكل كتب السنة، ومسند أحمد بن حنبل أيضا. يعني في هذه الكتب وفي هذه المصنفات يعني ثروة كبرى في لمن أراد أن يستوسع، أو لمن أراد أن يعني يستدل أو يستكثر من الأدلة على عظمة ونبالة أمهات المؤمنين عموما، وعائشة رضي الله عنها خصوصا. ونحن مع فضيلة الأستاذ الجليل أن عائشة رضي الله عنها أوتيت علما كثيرا، وكانت مرجعا للصحابة رضوان الله عليهم، وعاشت إلى أن بلغ سنها 57 إلى عام 57 من الهجرة، وبالتالي استطاعت عائشة رضي الله عنها أن تفيد من الصحابة وأن يفيد منها الصحابة، واستطاعت أن تثري علوم القرآن وعلوم السنة، واستطاعت أن تكون مرجعا حتى يعني كانت محتكما عند الخلاف بين الصحابة
في الفرائض في المواريث.
في كل شيء، في كل شيء. يعني حقيقة أم المؤمنين عائشة عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنهلت من علمه وأفاضت من هذا العلم، وكانت نعم الأمينة على هذا العلم، ونعم المبلغة لهذا العلم، سواء لمجتمع الرجال أو مجتمع النساء. فيما يتعلق بتكبير البعض، وخصوصا يعني بعض الشيعة، وإن كان يعني أنا لا أحب أن أعمم، إنما يعني لأننا أحيانا نلتقي من الشيعة المعتدلين الذين لا نختلف معهم على شيء كبير، وإنما نلتقي ويعني يقدر كل منا حجة الآخر. الواقع أن الصحابة رضوان الله عليهم ليسوا ملائكة، وليسوا أيضا بعيدين عن القاعدة القرآنية. القرآن يقول ماذا؟ يقول يعني في يعني الآية الكريمة في سورة الأحزاب: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ما أخطأتم به يعني اجتهادا كنتم تتصورون أن ما سلكتموه خط صحيح، فإذا به يستبين خطأكم. خذ مثلا ما حدث في غزوة أحد، وما سماه القرآن معصية: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ماذا حدث؟ ولقد عفى عنكم. وماذا أيضا؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم، قال: فبما رحمة من الله لنت لهم
ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك.
نعم.
أبونا آدم عصى آدم لكنه يعني استغفر ربه وقال هو وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. موسى عليه السلام أيضا أخطأ واستغفر ربه وغفر الله له. إذن الخطأ الذي لا يكون متعمدا هو هذا الذي نتحدث فيه.
نعم.
يعني إذا صدر من الصحابة خطأ كما حدث في غزوة أحد خطأ ليس متعمدا، تصوروا أن المعركة انتهت.
نعم.
خذ مثلا آخر، بعد فتح مكة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد
نعم.
إلى بني جذيمة ومعه يعني كتيبة عسكرية قوامها 350 رجلا
نعم.
وأمرهم أن ينشروا الإسلام في الضواحي القريبة من مكة
نعم.
وذهبوا إلى بني جذيمة، فإذا ببني جذيمة يخرجون ويقولون صبأنا صبأنا في شبه مظاهرة. عبد الله بن عمر تنبه ببصيرته إلى أنهم يعني يريدون أن يقولوا أسلمنا لكن لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. خالد بن الوليد تصور أنهم يتحدون المسلمين ويتحدون الإسلام ويعلنون الكفر. فقال خالد ليقتل كل منكم أسيره، وقال عبد الله بن عمر لا يقتل أحد منكم أسيره وأنا لن أقتل أسيري لأن هؤلاء أسلموا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. وارتفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خالد لم يخطئ عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر لم يخطئ خالدا، وإنما احتكموا إلى المرجعية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهكذا كان. فماذا حدث؟ قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. لم يتبرأ من خالد وإنما تبرأ من صنيعه. وهكذا كل خطأ يقع فيه المرء اجتهادا لا يجوز للآخر، أن حتى فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنا أكره الصنيع الخطأ لكني لا أكره المخطئ. أطلب الله أطلب له الهداية من الله أو أبصره. فيعني ما الذي حدث؟ قال صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة ولم يعزل خالدا عن القيادة، ولم يعزل خالدا بعد إذن عن أي معركة في حياته صلى الله عليه وسلم. لا، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هذا الخطأ يمكن أن يستغفر الله منه خالد، وأيضا لا ينقص قيمة خالد. وداوى النبي صلى الله عليه وسلم جراح خالد وودى يعني دفع التعويض المادي لهؤلاء الناس. لكن الذي أريد أن أصل إليه أن الخطأ من الصحابي، ولأنني قرأت في بعض كتب الشيعة وأستطيع أن يعني أن استدل بها على ما يذهبون إليه. يتصورون أنه متى تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من صحابي فإن هذا يجيز لعن هذا الصحابي ويجيز سبه. لا، لقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من خالد ولم يتح الفرصة لأي صحابي
من صنيع خالد
أن يتبرأ من أن يلعن خالدا أو أن يسبه. وبالتالي هناك فرق بين أن يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من شخص وبين أن يتبرأ من صنيع هذا الشخص. لا، لسنا مع من يذهب من الشيعة إلى أن التبرؤ من صنيع صحابي معين يعني أن يتبرأ الإنسان من هذا الشخص أو أن يسبه أو أن يكفره. ولسنا نقول أن الصحابة ملائكة. الصحابة بشر يخطئون ويصيبون لكنهم لا يتعمدون الخطأ. هذا هو الذي نريد.
معالي الوزير، يعني منذ قليل أردتم أن تتحدثوا في آية كريمة وأنا أتذكر هذا الأمر. يعني وإن طائفتان من
المؤمنين
اقتتلوا.
نعم.
إذن الله سبحانه وتعالى لم يخرج طائفة من الطائفتين من عباءة الإسلام.
صحيح. انظر إلى البخاري يعني عندما يتحدث عن هذه الآية الكريمة يقول فسماهم الله المؤمنين. يعني سمى المتواجهين الطائفتين المتواجهتين سماهما المؤمنين،
مش مسلمين، المؤمنين
سماهما المؤمنين. وما دمت قلت هذه الكلمة وسماهما النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين. لماذا؟ لأن الله تعالى هكذا قال في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. اقتتلوا يعني لم يستبح أحد منهم دماء الآخر، وإنما يعني قاتل على أساس أنه يتصور أن عنده الحق. وكل منهم يتصور أن عنده الحق، وبالتالي لم يكفر أحدهم الآخر. وبالتالي لابد أن نعاملهما كما عامل كل منهما الآخر.
نعم.
كل منهما. هل نستطيع أن نقول إن معاوية كفر عليا وجيشه؟ هل نستطيع أن نقول إن علي بن أبي طالب كفر معاوية وجيشه؟ لا نستطيع أن نقول، ولم يحدث.
نعم.
وعاملهم يعني علي الخليفة علي رضي الله عنه عاملهم على أنهم مسلمون.
نعم.
وبالتالي لم يسبهم، لم يعتبرهم سبايا ولم يعتبرهم عبيدا.
نعم.
وإنما اعتبر أنهم يعني مجتهدون، هو مجتهد وهم مجتهدون.
نعم.
وكما حدث الإسلام وليس كما فهم الخوارج، كما حدث القرآن اعتبرهم مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وبعض الناس يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعمار تقتلك الفئة الباغية أن فئة معاوية فئة باغية، هذا يعني خارج عن نطاق البحث. لماذا؟ لأن باغية الطائفة لا يخرجها من الإسلام، لأنهم يريدون أن يسووا بين البغي وبين الكفر. وقد قال الله عز وجل فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله،
وهي مؤمنة،
وهي مؤمنة.
نعم.
حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذن يكون المرء شاردا بعض الشيء.
نعم.
عن واجباته أو عن ما ينبغي أن يكون، لكنه يفيء مرة أخرى إلى الله ورسوله، وإلا لما كان هناك معنى لأن يدخل النار بعض المسلمين الذين لم يشأ الله أن يغفر لهم، ثم يدخلهم الجنة فيما دخلوا النار لبعض ذنوب، فيما دخلوا الجنة بعد إذن، لأن في قلوبهم الإيمان
برحمة الله.
نعم. لأن في قلوبهم الإيمان.
نعم.
ولأن الله أيدهم برحمة منه وفضل.
نعم.
وبالتالي يعني ما يمكن أن ينشأ حتى من الشخص العادي من الآن، ما أكثر العصاة، هل نخرجهم من الإيمان ونعاملهم على أنهم مشركون أو كافرون؟ إن هذا إذا مشى في الأمة أو إذا يعني كتب له الذيوع والانتشار إنما يحدث فتنة عظمى.
نعم.
وليس هناك سبيل لقتل إنسان إلا تكفيره.
نعم.
يعني حقيقة تكفير الإنسان أو تكفير الآخر هو السبيل أو هو السفير إلى قتله. وأول من قتل في الإسلام كان هكذا، ظن أسامة بن زيد.
نعم.
أن هذا الرجل الذي قال يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ظنه يعني
يقولها تقية،
يقولها فقط بلسانه.
نعم.
ولكنه لا يعبر بها عن قلبه. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له هل لا شققت عن قلبه؟ ولذلك نحن ممنوعون أن نصدر حكما بالإيمان على شخص، وممنوعون أيضا أن نصدر حكما بالكفر على شخص. ليه؟ لأن كلا من الإيمان والكفر أمر قلبي، ولا اطلاع لأحد على ما في قلب الآخر.
نعم.
وبالتالي يعني لو يعني تذكرنا ما حدث من أم المؤمنين عائشة.
نعم.
رضي الله عنها ما دمنا يعني في المعركة، معركة الجمل، بعد المعركة دخل عليها خالد بن الواشمة.
نعم.
فسألته ما فعل طلحة؟ قال أصيب يعني قتل.
نعم.
قالت يرحم إنا لله وإنا إليه راجعون، يرحمه الله. ما فعل الزبير؟ كذلك أصيب. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، يرحمه الله. ما فعل زيد بن صوحان؟
نعم.
زيد بن صوحان كان في معسكر علي بن أبي طالب.
نعم.
طلحة والزبير كانوا في المعسكر المواجه.
نعم.
فإذا بها أيضا مع يعني مع زيد بن صوحان تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يرحمه الله. فالرجل استغرب وقال لها يعني يعني أنت قلتي للجميع يرحمهم الله، كيف يمكن أن يرحمهم الله وهم متواجهون، والله لا يدخلون لا يجتمعون في الجنة. قالت له إن رحمة الله واسعة وهو على كل شيء قدير. هكذا تتحدث أم المؤمنين حتى عمن كانوا في مواجهة معسكرها.
نعم.
وبالتالي فينبغي أن نعي أننا مسؤولون عن تكفير أي أحد، ونحن مسؤولون عن تقويم باطن أي أحد، لأن والرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولعله سعد بن أبي وقاص عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعندما وزع ولم يعطي قال يعني أعطيت فلان وفلان لم تعطي فلان، والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما، يعني احكم على المرء بظاهره.
نعم.
قال إني لا أراه مؤمنا. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحكم على جوانية إنسان. نعم. لأن هذا الحكم ندعوه لله وقلنا احتبه مؤمنا. نعم. لا مانع. نعم. نعم. لكن أن تحكم على أنه مؤمن فهذا ليس لي ولا لك، وبالتالي من باب أولى ألا نحكم على شخص بكفر، وخصوصا إذا كان ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا أخي ربنا بيقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها إلى آخر ما حدث القرآن. نعم. ثم ماذا أيضا؟ ثم إن الله تبارك وتعالى يعني علمنا أن ندعو، كيف ندعو؟ ربنا اغفر لنا نحن. نعم. المسلمين
ولإخواننا
الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا الذين سوف يأتون بعد. نعم. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه.
نعم. جامعة. نعم.
كيف أحكم على شخص من المسلمين ومن المؤمنين يعني
من صحابة النبي صلى الله
يعني
عليه وسلم؟
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل صلى الصبح، من صلى الصبح فهو في ذمة الله.
نعم.
لا يحل دمه ولا ماله ولا عرضه، لا يحل. ما أي الشخص الذي يدخل المسجد ويصلي الصبح فهو في ذمة الله. في ذمة الله يعني في حصانته.
نعم.
وفي ضمانته وبالتالي وفي حياطته ورعاته، لا يجوز لي أن أعتدي على ماله ولا على عرضه ولا على نفسه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ويعني وشهد شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. وأن محمد رسول الله. نعم. كيف بي أن ألقى الله وقد حكمت على شخص يستقبل القبلة ويصلي صلاتنا ويعني يؤدي زكاتنا ويصوم صومنا ثم أحكم عليه بالكفر؟ يا أخي دع هذا الحكم لله.
نعم.
أنا لست محاسب، لقد قال الله عز وجل لست عليهم بمسيطر، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.
نعم. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، وكلمة أخيرة
تفضل
من فضيلتكم لإخواننا حتى تشفي بها والله يشفي صدور قوم مؤمنين ونحن في حملتنا دفاعا عن أم المؤمنين.
حقيقة أنا أحب أن أنصح كل إنسان، كل مسلم شيعيا كان أو مسلما، أن يرقب الله قبل أن يحكم حكما على الآخر.
نعم.
وأن لا ينسى قوله صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اجعلوا هذا الكلام العظيم الجامع هو الحكم، هو الفيصل، هو الميزان، هو المعيار لأي شيء تتحدثون به، لأنه ما من حديث ما يلفظ المرء من قول سواء أكان شيعيا أم سنيا، ما يلفظ المرء من قول إلا لديه رقيب عتيد.
نعم.
فليكن رقيبك رقيبا على يعني ما تحب أن تلقى الله به. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لأمته كلها.
نعم.
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
بارك الله فيكم شيخي وشكر الله لكم. أتوجه في ختام هذا اللقاء بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الأوقاف أوقاف مصر الأسبق الأستاذ الدكتور الأحمدي أبو النور. بارك الله فيكم وشكر الله لكم، ولا حرمنا الله منكم ولا من علمكم. وبارك الله فيكم إخواني في كل مكان. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
النفاق لعرض أم المؤمنين وهي